أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على بقي لدينا في مبحث دوران الأمر بين النسخ والتخصيص يرحمكم الله عدة مباحث نسعى لإكمالها إن شاء الله. المبحث الأول الباقي وصل الكلام في صورة الجهل في التقدم والتأخر، وإما أن ينشأ ذلك عن الجهل بتاريخيهما أو على الأقل بتاريخ أحدهما. في هذه الحالة الفتوى الأصولية للماتن هي عدم إمكانية حسم النزاع لصالح أحدهما، فلا يمكن البناء على التخصيص ولا يمكن البناء على الأصل وعلى النسخ. وبالتالي باعتبار أنه لا يوجد عندنا إلا هذين الدليلين، ولا يمكن الحمل على التخصيص ولا على النسخ، فلا يمكن التمسك بهما، ويصل الأمر إلى مرحلة الأصل العملي، والأصل العملي يختلف باختلاف الموارد. قد يكون المورد له حالة سابقة فيتمسك بالاستصحاب، وقد لا يكون له حالة سابقة فيجرى الأصل الحاكم في ذلك المورد. التفتنا؟ فإذا النتيجة عند المصنف تنحل على وفق الأصل العملي. فمثلا وجدنا الآن في وسائل الشيعة عن إمام واحد، لأنه لو كان عن إمامين يمكن أن نعرف المتقدم والمتأخر، عن إمام واحد يوجد عام ويوجد خاص، ولا نعلم متى صدر العام ومتى صدر الخاص. فمن الممكن أن يكون الخاص قد صدر بعد مجيء وقت العمل بالعام، فيكون الخاص لأي شيء؟ للنسخ، فيكون ناسخا لأنه بعد مجيء وقت العمل لا يمكن الالتزام ماذا؟ بالتخصيص، لأنه من مصاديق تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو مستحيل على الحكيم، فيتعين النسخ. ومن الممكن أن لا يكون كذلك فيتعين التخصيص. وبما أنه لا نعلم فلا يمكن أن نحسم المسألة. فمثلا وجدنا أكرم كل عالم، ووجدنا لا تكرم النحاة، فإن كان الخاص ناسخا فهذا يعني أنه في فترة من الفترات كان يجب إكرام العالم حتى النحوي، أما الآن ارتفع هذا الحكم. وإن كان الخاص مخصصا لا، من أول الأمر لا يجب إكرام ماذا؟ النحوي. على كل تقدير لا يمكن حسم المسألة في المقام، فيصل الأمر إلى الأصل العملي الذي قلنا يختلف باختلاف الموارد. لقائل أن يقول لماذا في المقام، في هذا المقام الثاني يعني، لم نتمسك بقاعدة غلبة التخصيص على النسخ كما فعلنا في بعض صور المقام السابق، مش هكذا؟ طب لماذا هنا لا نأتي نقول أن مقتضى الغلبة أن نحمل على التخصيص؟ فإذن لا نسلم أن المسألة لا يمكن حسمها على أساس الدليل الاجتهادي كي يصل الأمر إلى الأصل العملي، بل يمكن حسمها على أساس الدليل الاجتهادي، وذلك بالتمسك بقاعدة ماذا؟ الغلبة، كما فعلنا في المقام السابق. يجيب الماتن عن هذا الإشكال أن قياس ما نحن فيه قياسا مع الفارق. توضيح المطلب أن قاعدة الغلبة بمجردها تفيد الظن، والأصل الأولي في باب الظنون ما هو؟ عدم الاعتبار، عدم الحجية. حتى نخرج عن تحت هذا الأصل نحتاج إلى ماذا؟ إلى مخرج. مثلا في خبر الثقة هو يدخل تحت أصالة عدم الاعتبار، لكن آية النبأ جاءت وأخرجته، سيرة العقلاء جاءت وأخرجته، الروايات جاءت وأخرجته، أما قاعدة الغلبة تفيد الظن، الإنسان قد يخالف الغالب، ليس شيئا أنه لا لابد أن يفعل على وفق الغالب، وأنت تقول هو الغالب، يعني معناه في موارد على خلاف ماذا؟ الغالب. فقاعدة الغلبة أقصى ما تفيد الظن، والظن لا يغني من عن الحق شيئا، فلا بد من دليل، ولا دليل عندنا يقول أن الشيء الغالب أمارة، ما عندنا لا آية ولا رواية ولا سيرة على ذلك. فيما تقدم في المقام السابق عندما علمنا بالتاريخ، بتاريخ كل من العام والخاص، وعلمنا أن الخاص لم يرد بعد العمل بالعام، بل ورد ماذا؟ قبل العمل بالعام، فيحتمل النسخ ويحتمل ماذا؟ التخصيص. لما كان يحتمل كلا الأمرين، هذه الغلبة أعطت ظهوراً للخاص في الدوام صار أقوى من ظهور العام في العموم، فصار المستمسك عندنا في المقام السابق ليست قاعدة الغلبة، بل المستمسك عندنا ماذا؟ أقوائية الظهور، لا أنه في المقام السابق تمسكنا بقاعدة الغلبة، لا، قاعدة الغلبة أضفت ظهورا زائدا للخاص في الدوام، وإن كان ببركة ماذا؟ قلنا وإن كان ببركة الإطلاق سابقا، فقدم على الظهور الوضعي للعام وإن كان بالوضع. فصار الدليل هو أقوائية الظهور لا قاعدة ماذا؟ الغلب. أما فيما نحن فيه المفروض لا نعلم، يمكن أن يكون الخاص قد ورد متى؟ بعد العمل بالعام. فإذا ورد بعد العمل بالعام يستحيل التخصيص. لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالأمر يدور بين ما يستحيل فيه التخصيص وبين ماذا؟ ما لا يستحيل فيه التخصيص. فلا نحرز قابلية المورد للتخصيص حتى نتمسك بالغلبة. الغلبة إنما تتمسك بها لتقوية الظهور في المورد الذي تحرز فيه ماذا؟ إمكانية التخصيص. أما فيما نحن فيه لفرض الجهل بالتاريخ واحتمالية أن يكون الخاص قد ورد بعد العمل بالعام، فإذا محتمل أن لا يكون التخصيص، أن لا يكون التخصيص ممكنا. فكيف تتمسك بالغلبة في موضع يمكن أن يكون لا يمكن التخصيص؟ فيما في المقيس عليه في المقام السابق لم يكن هناك مانع عن التخصيص، كما نحتمل التخصيص نحتمل ماذا؟ النسخ. أما هنا على أحد الاحتمالين يكون التخصيص مستحيلا، فلم تحرز قابلية المورد للتخصيص حتى تتمسك بالغلبة. واضح؟ فإذا قياس هذا المقام الثاني على المقام السابق قياس مع الفارق. هذا تمام الكلام في المبحث الأول من المباحث الباقية. نقرأ العبارة. وأما لو جهل، جهل ما هو الذي جهل؟ تاريخهما أو على الأقل تاريخ أحدهم، وتردد بين أن يكون الخاص، شوف التردد، بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وأن يكون متى؟ قبل حضوري. فعلى الترديد الأول يكون التخصيص ماذا؟ ممتنعا، لأنه من تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالوجه حينئذ نتوقف، لا نستطيع أن نحل المسألة على أساس الدليل الاجتهادي، فيكون المرجع حينئذ ماذا؟ هو الأصل العملي. والأصل العملي يختلف باختلاف الموارد، قد يكون موردا للاستصحاب إذا كان له حالة سابقة، قد يكون موردا للبراءة عند من يرى جريان البراءة في الشبهات البدوية، قد يكون موردا للاشتغال عند من يرى الاحتياط في الشبهات البدوية. فيختلف باختلاف ماذا؟ الموارد. وكثرة التخصيص هنا يجيب عن الإشكال، إشكال أنه لماذا لا نفعل كما فعلنا في المقام السابق، رجحنا التخصيص على النسخ من باب الغلبة، من باب كثرة التخصيص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. يقول وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا وإن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا، وأنه يعني وأن التخصيص واجد لشرطه. ما هو شرط التخصيص؟ ألا يكون بعد العمل بالعام حتى لا يكون قبيحا إلحاقا له بالغالب، إلا أنه لا دليل على اعتبار الغلبة. طيب لماذا اعتبرت الغلبة فيما سبق في المقام السابق؟ يقول وإنما يوجبان الحامل فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، حينئذ لا يدور الأمر بين التخصيص الممتنع والتخصيص الممكن، بل يحتمل التخصيص ويحتمل النسخ. أما فيما نحن فيه المفروض على أحد الشقين يكون التخصيص ماذا؟ ممتنعا. فلم تحرز قابلية المورد للتخصيص حتى تتمسك، هذه التتمة لابد منها لفهم المطلب، لم تحرز قابلية المورد للتخصيص حتى تتمسك ماذا؟ بقاعدة الغلب. خب، وإنما يوجبان الحمل على التخصيص فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، لأنه حينئذ لا يكون على أحد الشقين ممتنعا، فنحرز قابلية المورد. بعد إحراز قابلية المورد، هذه الغلبة ماذا تعطينا؟ أقوائية الظهور الخاص في الدوام عن أقوائية الظهور العام في العموم، كما شرحناه في البحث السابق. لصيرورة الخاص بذلك في الدوام أظهر من العام كما أشير إليه في المقام السابق، فتدبر جيدا. هذا المبحث ماذا؟ الأول. المبحث الثاني من المباحث الباقية هكذا، أنه في صورة الدوران، يعني عندنا منفصلة لها شقان، إما التخصيص وإما ماذا؟ النسخ. لو فرضنا أن الخاص ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، هنا يوجد مبنيان سوف يأتي عن قريب تحقيقهما. المبنى الأول أن النسخ لا يكون إلا في مورد يمتنع فيه التخصيص. ما هو المورد الذي يمتنع فيه التخصيص؟ إذا كان متأخرا عن وقت العمل بالعام. أما إذا كان قبل ذلك حينئذ لا يوجد دوران، يتعين ماذا؟ التخصيص. فالنسخ على أحد المبنيين ينحصر بمجيء الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، هذا مبنى. المبنى الآخر وهو الذي يتبناه الماتن أنه لا، نعم، في المورد الذي يأتي الخاص بعد حضور وقت العمل يتعين النسخ، نسلم ذلك، لكن في غير هذا المورد يحتمل أيضا النسخ. هنا الآن في هذا المبحث الثاني لا نريد أن نبحث في أي المبنيين هو الصحيح، وإنما نريد أن نعطي النتيجة على كلا المبنيين، يعني سواء قلنا بالمبنى الأول أم قلنا ماذا؟ بالمبنى الثاني. أما تحقيق المبنيين سوف يأتي عن قريب. واضح الفكرة هنا؟ فنقول إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، فإذا أخذنا بالمبنى الأول يتعين ماذا؟ يتعين التخصيص، يتعين التخصيص، لأنه فرضنا أن المبنى الأول ماذا يقول؟ أن النسخ لا يكون إلا بعد امتناع التخصيص. فحينئذ ماذا نلتزم بالتخصيص؟ عفوا نلتزم بالتخصيص لأنه ورد أحدهما قبل حضور وقت العمل بالآخر، فلم يتحقق شرط النسخ. شرط النسخ هو امتناع التخصيص، وهنا التخصيص غير ممتنع، فيتعين ماذا؟ بالضرورة التخصيص. لأنه إذا كان كما ذكرت سابقا، إذا كان عندنا منفصلة استحال أحد شقيها، لا محالة يتعين الشق الآخر، لأن القضية المفروض منفصلة، إما هذا وإما هذا، إما زوج وإما فرد، إذا امتنع الفرد يتعين الزوج. فأنت إذا كان مبناك أن النسخ شرطه امتناع التخصيص، طب هنا لا يمتنع التخصيص، فلا يجوز أن تلتزم ماذا؟ بالنسخ. فلا يكون هناك دوران، لا يكون هناك دوران، بل يتعين التخصيص. هذا في أي مورد؟ في أي، على أي مبنى؟ على المبنى الأول. أما على المبنى الثاني، خب نقول ثبوتا كل من النسخ والتخصيص يكون ممكنا، فلا بد حينئذ لتعيين أحدهما أن نستعين بقاعدة. وصادف أن الغلبة تعطيك ماذا؟ أظهرية لأحد الدليلين على الآخر. فإذا نلتزم حينئذ بالتخصيص حتى على المبنى الثاني، لكن لا لأجل امتناع النسخ، لأن النسخ ممكن حتى في صورة الورود قبل حضور وقت العمل، بل لوجود قرينة عامة وهي الغلبة التي تقدم شرحها. فإذا المسألة قد يتفق المبنيان في النتيجة أنه على كلا المبنيين ترجح واحدا منهما، لكن في أحد المبنيين ترجح أحد الدليلين لامتناع الآخر، وعلى أحد المبنيين ترجحه لوجود قرينة عامة. قد يتحدان في النتيجة، لا مانع من أن يتحدا في النتيجة، لكن الوصول إلى هذه النتيجة مرة لأجل استحالة الآخر، ومرة لأجل قيام قرينة عامة على ذلك. واضح الفكرة؟ هذا المبحث الثاني. يقول ثم إن تعيين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، إنما يكون مبنيا، يعني ما هو الذي يكون مبنيا؟ تعيين الخاص للتخصيص، إنما يكون مبنيا على المبنى الأول، على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. يعني جواز النسخ متى يكون؟ عندما يستحيل التخصيص. متى يستحيل التخصيص؟ إذا كان بعد حضور وقت العمل. وإلا إذا لم نقل بهذا المبنى فلا يتعين له، يعني لا يتعين الخاص للتخصيص، بل يدور بين كونه مخصصا، بين كون الخاص مخصصا وبين كونه ناسخا. في الأول ما هو الأول؟ إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، ومخصصا ومنسوخا في الثاني، أي ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص. إلا أن الأظهر كون الخاص مخصصا، وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهوره وظهور الخاص في الدوام، لما أشير إليه من قرينة الغلبة، لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدا في الأحكام. خب، فإذا النتيجة النهائية ما هي؟ ما هو التفاوت؟ أنه على المبنى الأول يتعين التخصيص. ليش؟ لأن شرط النسخ غير متوفر، لأن شرط النسخ هو استحالة التخصيص، والتخصيص لا يكون مستحيلا قبل حضور وقت العمل. تفضنا؟ أما على المبنى الثاني، خب قد نعين النسخ لكن لا لأجل استحالة، قد نعين التخصيص لكن لا لأجل استحالة النسخ لعدم توفر شرطي، بل لوجود قرينة الغلبة. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. المبحث الثالث، لما كان الحديث في هذا الفصل عن دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، ناسب في ختام هذا البحث أن نحقق حقيقة النسخ، وإن كان هذا البحث في الأصل ماذا؟ هو بحث كلامي وليس بحثا أصوليا، يعني نأخذه من علم الكلام كأصل مسلم. بعد أن نسلم إمكانية النسخ في الشريعة، نبحث أنه هل يدور إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص ماذا تفعل؟ فعادة يعني هذا من الأصول الموضوعية في علم الأصول، وإنما هو ماذا؟ مسألة لعلم الكلام. مثل الآن في الفقه مثلا، في الفقه تأتي وتستدل بالاستصحاب، لا يأتي الفقهاء يطالبونك ما هو دليلك على الاستصحاب، تقول هذا وين؟ بحثنا في علم الأصول، فتأخذه في علم الفقه كأصل موضوعي. خب إذا صادف أنه جئت وبحثت عنه في الفقه يكون البحث استطراديا. واضح الكلام؟ هنا يقول لا بأس بأن بما أنه انجر الكلام إلى النسخ أن نحقق شيئا عن النسخ. أولا، أن هناك نسخ وهناك بداء، بداء على وزن سماء مفتوحة الباء، وكان على بعض الألسن يقولون ماذا؟ بداء، لا هي بداء مفتوحة الباء. على كل تقدير هناك نسخ إذن وهناك بداء، كلاهما بمعنى واحد، لكن مجالهما مختلف، موردهما مختلف. هذا النظير مثلا يقولون مثلا العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عمل، عقل عقل، وإنما ماذا؟ إذا كان المدرك ما ينبغي أن يدرك فاختص باسم العقل النظري، وإذا كان ما ينبغي أن يعمل اختص باسم العقل العمل، وإلا العقل عقل، ما عندنا عقلان. التفتنا هنا الأمر من هذا القبيل، النسخ ورفع الحكم إن كان في الشرعيات اصطلحوا عليه باسم ماذا؟ النسخ، وإن كان في التكوينيات اصطلحوا عليه باسم ماذا؟ البداء، وسيأتي وجه ماذا؟ التسمية. فإذن النسخ والبداء من واد واحد، فإذا قلنا باستحالة أحدهما لابد أن يكون الآخر ماذا؟ مستحيل. الفخر الرازي في تفسير قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، عنده هكذا تعبير، يقول قالت الرافضة البداء جائز في حق الله. طيب وهو فسر البداء. البداء جائز في حق الله، وهو أن يعتقد شيئا فتبين له خلاف ذلك. ثم أشكل عليهم أن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أتعجب واحد مثل الفخر الرازي بهذه القوة العلمية، هذا لا يخلو. إما أنه راجع كتب الشيعة، وإما أنه لم يراجع. إذا كان قد راجع كتب الشيعة فهو الآن يكذب، لأنه ليس هذا هو البداء عند الشيعة، أو أنه راجعها ولم يفهم. لم أتصور أن الفخر الرازي راجعها ولم يفهم، فإن كان قد راجعها فلا محالة هو يكذب، وإن كان لم يراجعها فعلى التحقيق السلام. فأنت تنسب إلى فئة وتبطل قولها من دون أن تكلف نفسك عناء ماذا؟ المراجعة. شوف مرة مثلا، مرة الآن لا يهمنا من يقول بهذا القول، أقول لو مثلا شخص يقول أن البداء هو كذا وكذا يرد عليه كذا وكذا، هذا سليم 100%، يكون ممتازا. لا، مرة تقول فلان يقول، مرة تنسب إلى ماذا؟ إلى طائفة. فهذا إن كنت قد راجعت كلمات هذه الطائفة، كلماتها واضحة أن البداء الذي يقولون به ليس هذا هو الذي ذكرته، كلماتهم واضحة، فلذا استبعدنا أن يكون والله راجع كلماتهم ولم يفهمها، فهم الخلاف، كلماتهم صريحة في ذلك، فحينئذ يكون كاذبا. وإن لم تراجع أيضا المصيبة أعظم، كيف تنسب إليهم شيء لم تتحقق منه؟ خب، فإذا لابد أن نفسر، بما أن النسخ والبداء قلنا من باب واحد. أولا نبدأ في النسخ الذي مجاله قلنا ماذا؟ عالم التشريع. النسخ ليس بمعنى الظهور، بل بمعنى الإظهار. فرق بين ظهور الشيء ليه وبين إظهاره. قد تقتضي الحكمة أن يأمرنا الشارع المقدس بأن نقدم صدقة بين يدي النجوى. من عنده حديث سري مع رسول الله صلى الله عليه وآله أوجب عليه أن يدفع صدقة قبل ذلك، تمام؟ أوجب عليه، هذا حكم شرعي، أوجب عليه أن يدفع صدقة. وكان يعلم أن هذا الحكم بعد فترة قصرت أو طالت سوف يرفع وسوف ينتهي أمده، يعلم بذلك، لكن الحكمة اقتضت أن ينشئه على نحو يظهر منه أنه باق ومستمر. ربما مثلا لو بين للناس هذا الأمر ربما تراخوا في الامتثال لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. قد هذه الحكمة يعلمها الباري تبارك وتعالى الشارع المقدس لرسوله وقد لا يعلمها. وليس كل شيء في علم الله تبارك وتعالى يعلمه لرسوله. في سورة التوبة على ما أذكر ما كنت تعلمهم، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى أعلمه بذلك ما كان يعلمه. يمكن هناك أمور الله يختص بعلمها. فالآن قد يكون هناك حكمة، فإذا لا يوجد جهل في حق الله سبحانه وتعالى. هو يعلم أن هذا الحكم الآن الذي شرعه بشكل يظهر منه الدوام، يعلم أن هذا لا بعد 10 سنوات سوف يرفعه. لكن المصلحة اقتضت أن يشرعه، هذا ما أسميناه في المباحث السابقة بالحكم الظاهري، أنه في مقام التقنين يصوره على نحو أن له دوام وثبات. الحكمة اقتضت ذلك. فإذا أين هي نسبة الجهل؟ فبناء على ذلك يكون النسخ عبارة عن ماذا؟ عن إظهار ما خفي. بعد 10 سنوات أظهر الأمر الذي كان خافيا علينا، كنا نعتقد بأن هذا الحكم ماذا؟ سوف يستمر إلى قيام الساعة. خب تبين أن لا، الأمر ليس كذلك، فأظهر ما خفي علينا. لا أنه ظهر للشارع شيئا كان خافيا عليه، ما هو مستحيل إذا حملنا النسخ على أي شيء؟ على ظهور ما خفي لا على إظهار ما خفي. فالنسخ في التشريعات هو ماذا؟ هو إظهار ما خفي. وبعبارة صناعية في باب النسخ عالم الإثبات يغاير عالم الثبوت. فعالم الثبوت هذا الحكم في اللوح المحفوظ سوف يستمر فقط 10 سنوات، أما في عالم الإثبات أبرزه بصورة أنه ماذا؟ له دوام واستمرار لحكمة كما ذكرنا. فلا يلزم من ذلك ماذا؟ فلا يلزم من ذلك نسبة الجهل إلى الباري سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى يوجد إشكالان في النسخ. الإشكال الأول نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الإشكال تبين بطلانه، لأن هذا إنما يلزم إذا كان مقام الإثبات مطابقا لمقام الثبوت، وقد عرفت أن الأمر ليس كذلك. إنما يلزم إذا كان النسخ بمعنى ظهور ما خفي لا إظهار ما خفي. هذا الإشكال ماذا؟ لا يرد. خب. أما الإشكال الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام هو أنه قد يقال أن هذا الحكم مثل وجوب الصدقة، هذا لا يخلو إما فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة. إن كان فيه مصلحة فلماذا ينسخ؟ وإن لم يكن فيه مصلحة لماذا شرع؟ واضح؟ فإذا يدور أمره إما أن يمتنع نسخه إذا كان فيه مصلحة، أو يمتنع تشريعه إذا لم يكن فيه مصلحة. خب وهذا جوابه أيضا ظاهر، فيه مصلحة لكن مصلحته آنية، مصلحته إلى 10 سنوات. فإذا يجب أن يشرع بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمساف والمفاسد ما دام فيه مصلحة، وهذه المصلحة تستمر إلى 10 سنوات لسبب من الأسباب، إما لأجل التدرج في الأحكام، إما لأجل مصلحة التسهيل، إما لأي سبب من الأسباب الذي قد نعلمه وقد ماذا؟ لا نعلمه. فإذا كلا الإشكالين لا يردان ماذا؟ على النسخ. بعد نقطة هنا في بحث النسخ قبل أن ننتقل إلى البداء، هذه النقطة هكذا، أنا أشوف في النسخ في الأحكام الشرعية على نحوين. يوجد أحكام شرعية الغرض منها الاختبار والامتحان كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل، تمام؟ وعندنا أحكام شرعية هي الأكثر، الأحكام المتعارفة لأجل تحصيل الملاكات والمصالح والمفاسد الموجودة في المتعلقات، اللي هي الأكثر، أليس كذلك؟ في القسم الأول أمر إبراهيم بذبح إسماعيل عندما نسخ لم ينسخ بعد حضور وقت العمل، لا، في ظرف وقت العمل فداه بذبح عظيم. فمن هنا نعرف المبنيين اللذين أشرنا إليهما في البحث السابق، وقلنا المصنف يختار المبنى الثاني وهو إمكانية النسخ حتى في قبل حضور وقت العمل. فعندما فداه بذبح عظيم نسخ الأمر بالذبح حتى قبل أن يعمل به. خب في الأحكام الأخرى أيضا قد يكون الناس قد يعمل جماعة إلى مدة معينة ثم ماذا؟ يأتي وينسخ عن الآخرين. فمن هنا يتضح لماذا قلنا أن المصنف يختار المبنى الصحيح في البحث السابق. هذا كله أين قلنا؟ في باب النسخ. أما في باب البدء صار الأمر واضحا الآن، لكن نطبق العبارة الوقت حتى لا يضيق. يقول: ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ، فاعلم أن النسخ وإن كان رفع عبارة عن رفع الحكم الثابت، ثابت وين؟ ثابت هذا الحكم في مقام الإثبات، أما في مقام الواقع هو لا، في اللوح المحفوظ يعرف أنه يستمر إلى 10 سنوات، لذا قلنا أنه هو رفع للحكم في مقام الإثبات، أما في مقام الثبوت ليس رفعا للحكم، لأن الحكم لم يشرع إلا إلى 10 سنوات. يعني مثل الآن لو من البداية ثبوتا وإثباتا، شوف ثبوتا وإثباتا جاء الشارع وقال إلى 10 سنوات لا تأكلوا مما تحصدونه بل ضعوه في المخزن، بعد أن تنتهي 10 سنوات لا يقال نسخ، لأن من أول الأمر الحكم شرع إلى ماذا؟ إلى 10 سنوات. لا يكون ناسخ لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات، لأنه صرح. ملتفت جيدا؟ خب، أما في النسخ المتعارف في مقام الثبوت لا يكون نسخا، وإنما يكون نسخا ماذا؟ في مقام الإثبات. لذا لما كان نسخا في مقام الإثبات إذن هو إظهار للناس وليس ظهورا للشارع، لأنه في مقام الثبوت هو من أول الأمر يعرف أن هذا الحكم أمده إلى 10 سنين. واضح الفكرة؟ خب، وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا، ليس رفع. الحكم ينتهي في الواقع وفي نفس الأمر، الحكم ينتهي أمده. نعم، أي هذا؟ وإنما لأنه الحكم كان ثابتا فرفعه. نعم، بحسب الصورة ومقام الإثبات والحكم الظاهري ماذا؟ رفعه. وإنما اقتضت الحكمة أن يبرز على وجه يعتقد المخاطب أنه دائم ومستمر، وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره. أتصور المطلب واضح، أو أصل دوام الحكم واستمراره هذه في أي نوع؟ في الأحكام المتعارفة المجعولة على نحو القضية الحقيقية، أو أصل إنشائه وإقراره في الأحكام الشخصية مثل أمر إبراهيم بذبح ابنه، أبرزه على نحو ماذا؟ أنه يريده، أبرزه على نحو أنه يريد، لكن في مقام الثبوت هو يعلم من أول الأمر أنه سوف يفديه بذبح عظيم. واضح العبارة؟ مش قلنا الأحكام عبارة عن الأحكام التي تنسخ عبارة عن نوعين، نوع على نحو القضية الحقيقية ونحو على نحو القضية الشخصية، الذي يكون في العادة لأجل ماذا؟ لأجل الاختبار والامتحان، أو أصل إنشائه وإقراره، مع أنه بحسب الواقع من أول الأمر يعرف بأن أمره بذبح ابنه ليس له قرار، وإنما شرع لحكمة الاختبار والامتحان وإبراز فضل نبي الله إبراهيم عليه السلام، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار، أو ليس له قرار، أو ليس له دوام واستمرار. هذا ماذا يسمى؟ لف ونشر مشوش. أحسنت، واضح العبارة؟ صارت واضحة أو أشرح؟ نعم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو يظهر استمرار الحكم، مع اطلاعه قد الباري يخبر النبي أن هذا سوف بعد 10 سنين سوف ننسخه، مع اطلاعه على حقيقة الحال وأنه ينسخ في الاستقبال، أو مع عدم اطلاعه على ذلك لعدمه، وليس من الضروري النبي أن يعلم كل ما هو في علم الله سبحانه وتعالى، لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى. ومن هذا القبيل، لعل من هذا القبيل يعني الثاني، مع عدم علمه. وإلا لو كان إبراهيم يعلم أنه سوف يفديه بذبح عظيم يكون هذا تمثيلية وليس ولا يكون هناك فضل لإبراهيم، يعني أنا أعلم بأن الله مولاي أمرني بأن أذبح ابني وهو عندما أهم بذبحه سوف ماذا؟ ينسخ هذا الحكم، ولا يكون لي فضل في ذلك. فلذا قد يشكل على قول الماتن ماذا؟ لعله، بل هو حتما من هذا القبيل، لا أنه لعله. ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل. على كل تقدير، وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة ماذا يكون؟ بحسب الحقيقة ومقام الثبوت، لا يكون رفعا للحكم، بل يكون ماذا؟ الحكم انتهى أمده، يكون دفعا. وإن كان بحسب الظاهر ماذا؟ بحسب مقام الإثبات والحكم الظاهري يكون ماذا؟ رفعا. فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل كما حصل في قضية إبراهيم. ولذا نقحنا المبنى الثاني في المبحث السابق الذي قلت سوف يأتي تحقيقه، لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة. مرة الإرادة تتغير مع اختلاف الفعل، إما اختلاف الفعل ذاتا يعني جوهرا، هذا كان صلاة صار صياما فتتغير الإرادة، وهذا لا يوجد فيه استحالة. ومرة تتغير الإرادة لا مع الاتحاد ذاتا الاختلاف جهة، مثلا الصلاة واجبة عند الزوال غير واجبة في العصر، وهذا لا مانع منه. أما لا، الفعل ذاتا وجهة واحد ومع ذلك يتغير الرأي تغير إرادته لعدم علمه بالمصلحة، هذا مستحيل، وهذا نقول به فما نسبه إلينا الفخر الرازي فيه ما عرفت. واضح الفكرة؟ بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة، وهذا حتما مستحيل. الإشكال الثاني، ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ. كيف امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ؟ لأنه نسأل هل فيه هل في هذا الفعل مصلحة؟ إذا قلت نعم فلماذا نسخته؟ إذا قلت ليس فيه مصلحة لماذا شرعته؟ هذا هو الحكم المنسوخ. واضح العبارة الآن؟ لا نضيع، لأن أنا شرحتها بشكل فككتها بالشرح. عندنا كم إشكال على النسخ؟ إشكالان، أن الله سبحانه وتعالى مع بقاء الفعل ذاتا على ما هو عليه تغيرت إرادته لعدم علمه بالمصلحة، هذا يلزم منه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا بالضرورة باطل. لكن هذا الإشكال لا يرد، ليش؟ لما عرفت من أن النسخ ليس هو الظهور بل الإظهار. واضح؟ خب الإشكال الثاني ماذا كان؟ إشكال الثاني كان أنه هذا الحكم الذي نسخته فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة؟ إن قلت فيه مصلحة خب لماذا نسخته؟ فيمتنع النسخ. إن قلت ليس فيه مصلحة فلماذا شرعته؟ فيمتنع المنسوخ. واضح العبارة؟ خب، ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النسخ، امتنع النهي عنه، وإلا امتنع تشريعه، امتنع الأمر به. خب، وذلك تعليل لعدم اللزوم، لا يلزم هذا الإشكال الثاني. ليش؟ لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته، هذا جواب عن الإشكال الأول. ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على المصلحة، وإنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة. ما فيه مصلحة هو إظهار دوامه، لا أن الدوام واقعا فيه مصلحة. هذا تمام الكلام في النسخ. أما البداء يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب.